التعاون على تيسير أمور الزواج. أمور الزواج.
ألا وإن جماع هذا التعاون أن يكون على مقتضى ما جاءت به الشريعة وعلى السير على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والناس في فتن لا تحمد عقباها، وهل خراب الدنيا والآخرة إلا بسبب انتشار الزنا؟ وأعظم وسيلة للبعد عن هذه الرذيلة الزواج الشرعي. فإذا تقدم إليه خطاب ليس عندهم أموال كثيرة ردهم، رد الأول والثاني وهكذا، ينتظر متى سيأتي خاطب يبذل أموالا طائلة. اتقوا الله وراقبوا الله وقفوا عند حدود الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم التعاون على تيسير أمور الزواج، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 20 من شهر جماد الأول لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: اشتملت هذه الآية على مصالح الدنيا والآخرة في المعاش والمعاد، وعلى المصالح فيما بين الناس مع بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم. فالعبد لا ينفك من واجبين: واجب فيما بينه وبين الله، وواجب فيما بينه وبين الخلق، إلى أن قال: أما الواجب الذي بينه وبين الخلق فيكون بالمعاشرة والمخالطة والمصاحبة. قال: ومتى كانت هذه المعاشرة والمصاحبة والمخالطة؟ من أجل مرضاة الله ولتحقيق طاعة الله، فهي غاية الفلاح والسعادة، ولا سعادة ولا فلاح إلا بذلك. ألا وإن من أعظم ما ينبغي أن يتعاون عليه أمر الزواج، أمر الزواج وتيسير أمور الزواج. فإن التعاون مطلوب من المسلمين في هذا المجال، كما أنه مطلوب في كل مجالات الدين على وجه الأخص والآكد والأوجب، والتعاون في مجالات الدنيا فيما فيه تحقيق عبودية الله والمصالح النافعة. ألا وإن الأدلة الشرعية قد بيّنت لنا أن الله عز وجل هو خير معين لمن يسعى إلى الزواج، فقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم، قال: والناكح يريد العفاف، والناكح يريد العفاف. وأخرج الإمام الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك والبيهقي رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أعانه الله، قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر الدين، فليتق الله في الشطر الثاني أو في الشطر الباقي، فالله خير معين لمن يتقدم إلى شيء مما دعت إليه الشريعة ومما حثت ورغبت عليه ومما هو من المنافع والمصالح. ونستفيد من هذين الحديثين أن فيهما الحث لنا جميعا على التعاون مع من يريد الزواج، أن نتعاون معه كل فيما يحسنه وفيما يقدر عليه، بل قال الله في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فربنا جل شأنه أمر المسلمين أمرا عاما لهم أن يتعاونوا في هذا المجال الواسع الرحب النافع في الدنيا وفي الآخرة. فهذا المجال لا يتحقق كما جاءت بذلك الشريعة إلا بالتعاون الذي دعت إليه الشريعة. ألا وإن جماع هذا التعاون أن يكون على مقتضى ما جاءت به الشريعة وعلى السير على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن جعل المسلمون أو فمتى جعل المسلمون رسولهم وما جاء به هو القدوة لهم وهو الذي يتبعون آثاره ويسيرون على هديه، إنهم على السداد والرشاد وإلى الفوز والفلاح وإلى السعادة والنجاة. ومتى كان الإقدام على الأمور على غير روية شرعية وعلى غير اتباع لمنهاج النبوة فهذا فيه من الخطر وفيه من الزلل وفيه من الانحراف ما في ذلك. فعندما ندعو إلى التعاون على تيسير أمور الزواج إنما نريد بذلك أن نكون جميعا محتكمين ومحكومين بشريعة الإسلام، فقد أغنانا الله عن غير ذلك وعما يباعدنا عن ذلك، فنحن فقراء إلى الانقياد والاحتكام إلى الشريعة الإسلامية وآدابها الرفيعة. ألا وإن التعاون في مجال الزواج واسع لا يقدر أن يقوم به شخص، بل المطلوب أن يكون القيام بذلك كل فيما يحسنه وكل فيما يقدر عليه حتى يتحقق هذا الأمر على ما جاءت به الشريعة من المصالح والمنافع الدينية والدنيوية والأخروية. أيها المسلمون، ألا وإن أوسع مجال في التعاون في تيسير أمور الزواج والتعاون مع الشباب والشابات ومع المحتاجين إلى الزواج، أوسع مجال لهذا مجال أهل العلم، مجال أهل العلم ومجال العلماء والخطباء، فمجالهم أن يوجهوا عموم المسلمين إلى ما جاءت به الشريعة، وأن يعرفوهم بهدي رسولهم عليه الصلاة والسلام، فهذا أخصب المجالات وأوسعها نفعا للمسلمين. فعلى العلماء والدعاة وعلى خطباء وأئمة المساجد أن يبينوا للناس ما جاءت به الشريعة. الشريعة الإسلامية لقد بينت مكانة الزواج في الإسلام وعظمته وعلو شأنه ومنافعه التي لا تنتهي، منافع في الدنيا والآخرة بحمد الله رب العالمين. الزواج على ما جاءت به الشريعة يحقق أمورا نافعة عظيمة، فقد جعل الله الزواج هو السبب لبقاء النوع الإنساني، فلا بقاء للنوع الإنساني إلا عن طريق التناسل، والتناسل يأتي عن طريق الوطء، وطء الذكر للأنثى، وهذا الوطء لا يكون مشروعا إلا إذا كان عن طريق العقد الشرعي، والعقد يتأتى عن طريق الخطبة، أن تحصل الخطبة. فهذا الأمر العظيم وهو بقاء النوع الإنساني على طريقة مرضية لله الواحد القهار، هذا من المقاصد العظيمة التي جاءت بها الشريعة. ومن المقاصد العظيمة أن الزواج فيه تحقيق عبودية الله، أن فيه تحقيق عبودية الله، لما سمعتم في الحديث الذي ذكرناه عن أنس قبل، وكذلك أيضا أن الزواج سبب لبناء الأسر ولوجود الشعوب ولإقامة الدول، وبهذا تكثر عبودية الله ويكثر العابد لله عز وجل. فتحقيق عبودية الله من أسبابها وجود الزواج الشرعي بحمد الله رب العالمين. ألا وإن من منافعه العظيمة أن الزواج الشرعي سبب لحفظ الأمن والاستقرار بين الناس، وذلك لأن بسبب وجوده تحفظ الأعراض، فمتى حفظت الأعراض فالناس في خير وأمان واستقرار، ومتى لم تحفظ الأعراض فالناس في هرج ومرج، والناس في فتن لا تحمد عقباها، وهل خراب الدنيا والآخرة إلا بسبب انتشار الزنا، وأعظم وسيلة للبعد عن هذه الرذيلة الزواج الشرعي. الزواج الشرعي كذلك أيضا من منافعه أنه سبب لحفظ الحياء والعفاف اللذان يتصف بهما المسلمون، الرجال والنساء والشباب والشابات، فهاتان الخصلتان الحميدتان العظيمتان المطلوب المحافظة عليهما. ومن ذلك أن يحصل الزواج بطريق الشريعة أو على منهاج النبوة، كذلك أيضا الزواج سبب لحصول المودة والرحمة بين المتزوجين أو المتزوجين
بل بين الأسر بين الصهارة. فهو سبب لذلك وسبب للتعاون على البر والتقوى وللتناصر والتآزر بحمد الله رب العالمين. كذلك أيضا الزواج سبب لسكون النفس وهدوء البال وطمأنينة القلب. قال الله في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وكذلك من منافع الزواج تكثير الأمة الإسلامية والسعي في عزها ومجدها وقوتها وكثرة رجالها ونسائها، وبذلك المباهى بها في الآخرة أن تكون أمة الرسول أمة كبيرة أكبر الأمم التي دانت لله بدين الله وعبدت الله بشرع الله عز وجل. كذلك أيضا من منافع الزواج الحصول على الأموال. فالزواج سبب للغنى والحصول على الأموال. قال الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وكم في الزواج من منافع، فلهذا المطلوب من المسلمين أن يهتموا بأمر الزواج وأن لا يتركوا في أوساطهم من يحتاج إلى الزواج، بل يسعوا في عونه على ذلك. وقد صح عن طاووس وهو أحد أئمة التابعين، طاووس اليماني أحد العلماء والفقهاء في الدين، أنه قال لرجل: ما يمنعك من الزواج؟ ثم قال: لا سأقول لك ما قاله عمر لرجل: ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور، لا يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. هكذا كانوا يرون أن المتأخر عن الزواج أنه على أمر، يعني ليس أمرا محبوبا ولا مرضيا، أن المتأخر عن الزواج. فلهذا المطلوب الإعانة والتيسير لمن يريد الزواج والتشجيع والترغيب في الزواج للرجال وللنساء على ما جاءت به الشريعة، فهذا من الأمور المهمة النافعة. كذلك أيضا العلماء يبينون هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر الزواج، فقد جاءت الشريعة بتيسير الزواج، وما عقد الزواج إلا من جهل أحكامها ومن حاد عن الانضباط بضوابطها. أما من خضع للشريعة واتبع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه بحمد الله يسهل منه التعاون على حسب ما يتيسر. روى الإمام أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. الناس أو من أسباب التأخر عن الزواج كثرة المؤن، كثرة التكاليف التي يطالب بها من يريد الزواج. أين المسلمون من التعاون على تيسير هذا وعلى البعد عن العنف والشدة وعن التصعيب للأمور وعن المعاندة لما جاءت به الشريعة؟ الشريعة قد يسرت، فيأتي من يأتي ويعسر. أهذا ممن له خضوع وله أدب مع الشريعة وله تدين لله بما جاءت به الشريعة، أم أنه عابد هوى ومتبع لهواه عيادا بالله؟ روى الإمام البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن امرأة قالت: يا رسول الله، وهبت نفسي لك
ولا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنظر إليها النبي وصعد النظر ثم قال: ليس لي بها حاجة. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة. فصعد الرسول النظر ثم سكت. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني إياها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وما تعطيها مهرا؟ فقال: ما عندي شيء. قال له عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل هنا وهناك ولم يجد خاتما من حديد، فرجع وهو كما ذهب ليس معه شيء. فقال الرسول: لم أجد شيئا. فقال له: كم معك من القرآن الكريم؟ فذكر للرسول عليه الصلاة والسلام سورا يحفظها من القرآن الكريم. فقال له: قد زوجتكها بما معك من القرآن، قد زوجتكها بما معك من القرآن. قد يقول قائل: هذا في حق امرأة عرضت نفسها على الرسول، لكن هناك نساء من بيوت كبيرة ومن أسر ذات شرف وذات رفعة. نقول له: على مهلك. فقد روى الإمام أبو داود والإمام أحمد وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جاء يخطب فاطمة بنت سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: وما تعطيها مهرا يا علي؟ قال: يا رسول الله، ما عندي شيء، ما عندي شيء. علي بن أبي طالب كان منشغلا بالتعلم وبالدعوة إلى الله وبالجهاد في سبيل الله، ليس متفرغا لجمع المال ولا للاكتساب حتى يكون عنده ما يقدمه مهرا لمن يريد أن يتزوجها. فلم يكن معه شيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام متعاونا معه ومسهلا له الأمر بكل ما تعني كلمة التسهيل، قال له: أين درعك الحطمية؟ هذا درع متعلق بأمور الجهاد في سبيل الله. قال له: أين درعك الحطمية؟ قال: هو موجود. قال: فأتي به وأعطه فاطمة رضي الله تعالى عنها. فاطمة إنها لا تنتفع كثيرا بهذا الدرع، لا تنتفع كثيرا بهذا الدرع، هي بحاجة إلى ذهب وبحاجة إلى حلي وما أشبه ذلك مما تحتاجه النساء، ولكن القدرة لا تسمح بهذا، أو القدرة لا وجود لها على هذا. فالذي يقدر عليه علي ما أرشده إليه النبي، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة ابنه بما سمعت، بدرع من الحطمية، بدرعه الحطمية. يا مسلم، قدوتك من؟ هل قدوتك رسول الله أم كسرى وفارس والروم؟ أنت مسلم، تقيد بأحكام الإسلام، لا تطيع النساء اللاتي يذهبن بعد الأهواء. بعض النساء سائرات مع الأهواء. إنه يجب على النساء أيضا أن يتعاون مع بناتهن ومع من يتزوج منهن، فكما يجب هذا أيضا على الرجال، على الآباء، على الأولياء أن يتعاونوا مع من يتزوج منهم. لا يكفي أن ترحب بالخاطب أهلا وسهلا ومرحبا، لا يكفي هذا، بل المطلوب التعاون كما علمنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: إن أمر تيسير المهور لمن الأمور المهمة جدا. فلهذا أيها الناس، احرصوا على المعالجة لهذا الأمر، احرصوا على المعالجة لهذا الأمر، لا تتركوا هذا الأمر على سنة كسرى وفارس. اتقوا الله، اتقوا الله، وراقبوا الله عز وجل في هذا الأمر، فابحثوا عن التيسير بقدر ما تستطيعون لا على التعسير. فمن الشؤم الحاصل عند كثير من المسلمين الرجال والنساء أنهم يتتبعون أخبار من دفع أكثر، من دفع أكثر، من قدم هدايا وعطايا لأمر في أمر الزواج، قالوا نريد مثل ما أعطى فلان. هكذا صار المقياس، كم ستعطي وزد وهات ولا تبخل إلى غير ذلك. فصار الزواج صورة من صور السلب والنهب والاغتصاب للأموال حسب ما وجدت من عادات مخالفة للآداب الشرعية. علي بن أبي طالب خطب عقد، بعد ذلك تأتي الوليمة، ما عنده شيء يولم به رضي الله تعالى عنه، فإذا بسعد بن أبي وقاص يأتي بكبش من أجل أن تقوم الوليمة. هكذا التعاون بين الناس، التعاون مع الشخص في دفع المهر، التعاون معه في إقامة الوليمة إلى غير ذلك، مما فيه التيسير وإما فيه التعاون على البر والتقوى. أيها المسلمون، التعاون منا جميعا، ومن ذلك بالتناصح، بالتناصح النصح لأولياء النساء، وكذلك أيضا النصح لمن يريد الزواج الرجال والنساء، والدلالة لهم على منابع الخير وعلى ما جاءت به الشريعة، على معاقد الشريعة، لا أن يكون الإقدام على الزواج هكذا كما هو معتاد عند بعض الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فينصح الشخص أن يتزوج، أن يبحث له عن امرأة ذات دين وذات صلاح، وإن وجدت المرأة ذات الدين من أسرة صالحة فهذا نور على نور، وهذا جمال على جمال، وكمال على كمال. كذلك أيضا هذا في حق المتزوج أنه يبحث عن المرأة، كذلك المرأة التي تريد أن تتزوج أيضا تتحرى في من سيتزوجها، والنصح مطلوب لها من قبل أوليائها ومن قبل من يقدر على نصحها. قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره، قيل لرجل أعرابي: فلان خطب فلانة، فلان خطب فلانة، فقال: أهو موسر في العقل والدين؟ أهو موسر في العقل والدين؟ انظروا إلى الأفهام السديدة. هذا الأعرابي لا يبحث عن مال ولا يجعل مقياس الزواج كم عندك مال، إنما مقياس الزواج الدين والعقل. الذي عنده عقل رشيد، عقل رشيد، عقل رشيد، ما عنده حماقة، وهكذا عنده دين، دين يحجزه ويمنعه عن الظلم والبغي وعن الفساد والإفساد، هكذا ينبغي أن يعلم. وكذلك أيضا ذكرت قصة للمبارك والد عبد الله بن المبارك، أنه كان خادما عند رجل فكان أمينا وكان ورعا، كان المبارك أمينا وورعا، فقال له سيده: إن لي ابنة أريد أن أزوجها، ترى بمن أزوجها؟ قال له: يا سيدي، إن كان اليهود فيبحثون عن الجمال فيبحثون عن المال، وإن كان النصارى فيبحثون عن الجمال، وإن كان العرب فيبحثون عن النسب، وإن كان الدين فإن الإسلام يدعو إلى تزوج ذات الدين، يدعو إلى تزوج ذات الدين. بل روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فدعا إلى تزوج المرأة الصالحة، هذا ما ينبغي أن يكون. ومن النصر المتزوج أن يحرص على امرأة كما سمعت تعرف بالخير، وهذا لا يكون إلا عند التحري. وكذلك أيضا ينصح بالاستخارة، أن يستخير الله في من يريد أن يتزوجها، وهكذا المرأة تنصح بأنها تستخير الله في من تريد أن توافق على أن يتزوجها. فما أوسع مجال النصح في المسلمين إذا كانوا حريصين على التعاون على البر والتقوى، على البر والتقوى. فإذا وجد التعاون في أمر الزواج صلحت الأمور، وتيسرت الأمور. أما إذا وجد التخاذل ووجد التعنت ووجدت المحاربة للفضائل والتساهل فيما يأتي بالضير وفيما يأتي بالشر والفساد فهذا حاصل، والأضرار كثيرة الحاصلة بسبب عدم التعاون المطلوب على أمر الزواج. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله لأولاده: يا أبنائي، قد حافظت عليكم كبارا وصغارا، وقبل أن تولدوا قالوا: كيف حافظت علينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبوا بسببها، أي من الأسر الصالحة وامرأة صالحة، لأن حصول الشر والتزوج من امرأة أو أسرة معروفة بالفساد والشر هذا من جملة الفتن والضياع. فلهذا قال العلماء: من حق الأبناء أن يختار الآباء لهم النساء الصالحات، حتى لا يعير الأبناء أيها المسلمون. على كل، قتلتنا كثرة الشروط التي تحصل على من يريد الزواج وكثرة المطالب مطالب من سيزوجون ابنتهم، مطالب عجيبة ومطالب غريبة ومطالب كثيرة ومتنوعة ومتجددة، جلبت ما جلبت من الفتن والمحن على المسلمين. فمن ذلك: إذا أراد فلان، إذا جاء فلان يخطب فلانة، قالوا هنالك ما يسمى بحفلة خطبة وحق ودبلة وساعة وكذا إلى آخره، هذه مقدمات لا عبرة بها يعني في الأمر. كذلك أيضا إذا جاء إلى يريد أن يقطع معهم في أمر ما يطالبونه به من المهر، فما هنالك إلا الشرط وهذا الشرط كما سمعت فيه من الإجحاف والظلم، وفيه من المطالب ما فيه فتجد من هذا في هذا الشرط ما يثقل كواهل كثير من المتزوجين. لا يقدر على أن ينفذ ويقوم بهذا الشرط إلا بتعب وعناء وغربة وتأخر في الزواج إلى غير ذلك. فهذا من العنت ومن الأمور التي تنافي ما جاءت به الشريعة من رفع الحرج ومن بسط اليسر. الشريعة الإسلامية بسطت اليسر في أوساط المسلمين، فتؤخذ مبالغ كبيرة. صحيح الشريعة الإسلامية لم تجعل لأقل المهر حدا، فقد يكون شيئا قليلا ولم تجعل لأكثره حدا، لكنها لم تأذن بما يدعو إلى إرهاق الناس وإلى إزهاق أرواحهم بسبب كثرة المطالب. الشريعة دعت إلى تيسير المهر فالمطلوب أن يسار فيما جاءت به الشريعة. كذلك أيضا هذا الشرط، وهو ما يسمى بالشرط، وهو في الحقيقة هو المهر الذي دعت الشريعة إليه، لكن سموه شرطا من أجل أن يجعل المهر مؤخرا. فالمهر الذي جاءت به الشريعة أخره من أخر، وقالوا هذا يكون إذا ماتت المرأة أو إذا طلقت. انظر الحرمان التام للمرأة من المهر الشرعي والتسلط عليه باسم الشرط. المهر هو للمرأة، ليس لأوليائها أن يأخذوا من ذلك إلا ما طابت به نفسها لكن التسلط رهيب على الخاطب بالمطالب والشروط وعلى المخطوبة أيضا. ظلم وأي ظلم. هكذا صار من صار من المسلمين يتعاملون بهذا الظلم عياذا بالله. كذلك أيضا هنالك شروط: حق الأم، حق الخالة، حق الخال، حق الجد، إلى غير ذلك من المطالب التي يطالب بها الشخص. كذلك أيضا بعضهم يطالب بأن يتبع مع المرأة، مع المرأة كذا من الغنم، كذا من الحب، كذا كذا إلى آخره. يا مسلم من أين لك هذا؟ من أين هذا؟ هذه ديولة على الناس، هذه ديولة على الناس. المطلوب من الناس أن يرجعوا إلى ما جاءت بالشريعة. ومن الأمور المشؤومة الشرط على الزوج حق الفتاشة، الشرط على الزوج حق الفتاشة. أتدرون ما هذه حق الفتاشة؟ إنها سلب لما تحصل عليه العروس مما يسمى بالطرح أو الجباء، حيلة ليتوصل إلى هذا المال. يريدون أن يبقى العروس على الفراش كما يقال، على التراب، على التراب، أخذ وسلب لكل ما يمكن أن يصل إلى يده من المال. وبعد الزواج بقي حق العروة، وبقي حق الثامن أو حق الجد وما أشبه ذلك. ما نحن بحاجة إلى هذه العادات المخالفة لآداب الشريعة. ومن هنا صار الزواج فيه محن، وتأخر من تأخر من الشباب عن الزواج، وتأخرت من تأخرت من الشابات عن الزواج. ونذكر هذه القصة للعبرة. ذكر صاحب كتاب ضحايا الحب، صاحب كتاب ضحايا الحب، قصة وهي أن ابنة لم تزوج حتى بلغت من العمر 27 سنة، ثم دبت فيها الأمراض النفسية في المدة التي منعت فيها من الزواج، دبت فيها الأمراض النفسية. ففي هذا السن وهذا العمر جاءها مرض الموت، مرض الموت. فقالت: أريد والدي. فجيء بوالدها إليها، فقالت له: قل آمين. فقال: آمين. قالت له: قل آمين. قال: آمين. قالت له: قل آمين. قال: آمين. قالت له: حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج، حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج. البنت الشابة لما ترى النساء يتزوجن، وهكذا بنات أقاربها يتزوجن وهي ممنوعة، وهي محاربة، وهي يتلاعب عليها. هنالك بعض الأولياء لا يزوج ابنته إلا بعد تأخر شديد، وليس له عذر في ذلك، إلا أنه يريدها إما في الخدمة له، وإما أنه يريدها من أجل مالها إن كانت موظفة ومعها مرتب، وإما أنه يريد من يتقدم إلى زواجها إلى خطبتها أن يكون ذا مال كثير، أن يكون ذا مال كثير. فإذا تقدم إليه خطاب ليس عندهم أموال كثيرة ردهم، رد الأول والثاني، وهكذا ينتظر متى سيأتي خاطب يبذل أموالا طائلة. اتقوا الله وراقبوا الله، وقفوا عند حدود الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير.